بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمن أراد أن يتلذذ بلذة الإيمان عليه أن يحب الله عز وجل، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب ما يدعو إليه ربنا وما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن أيام بقائنا في هذه الدنيا أيام قليلة وأيام يسيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلينا أن نستغل أوقات العافية في طاعة الله عز وجل، والإقبال على ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى. وتأملوا في سورة الأعلى عندما يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكى. في سورة الشمس قال ربنا عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، أفلح أي رزق التوفيق والسعادة والنجاة من كل سوء. من زكى نفسه هذبها وطهرها بإقبالها على طاعة الله عز وجل. وقد خاب أي له الخيبة، له عدم التوفيق، له عدم البركة إذا أقبل على معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يرزق من يشاء، والطاعات رزق من الله. فإذا رزقك الله عز وجل إقبالا على الطاعات، إياك أن تكون ممن يرد هذا الرزق وبعد أن كان حاله من حال وبعد أن كان حاله حال من يقبل على الطاعات، أصبح معرضا عن طاعة الله منغمسا في معصية الله عز وجل. فهذا حال سيء، وهذا أمر غير طيب. يقول ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالوصية الوصية إذا أردنا أن ننال السعادة أن نقبل على طاعة الله، وأن نبتعد عن جميع الذنوب والمعاصي، سواء كانت هذه المعاصي تتعلق بمسائل النظر أو مسائل الكلام أو مسائل السماع أو الصغائر أو الكبائر. فالمسلم عليه أن يعرض عن مثل هذه الأشياء وأن يقبل على طاعة الله عز وجل. فإن السؤال عند الله سيكون عن كل شيء. قال الله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومتى تكون الحسرة؟ عندما تتضح الأمور ويجد الإنسان غيره قد سبقه للمنازل العظيمة عند الله عز وجل، وتجد هذا العبد يحتاج إلى حسنة واحدة ولكنه لم يقدم لحياته عند الله، وإنما أقبل على الأمور التي فيها إغضاب الله والأمور التي يغضب منها ربنا سبحانه وتعالى. فبعض الناس لا يعرف صلاة، لا يعرف برا للوالدين، لا يعرف الصدقة، منغمس في الفواحش وشرب المسكرات والزنا والعياذ بالله وغير ذلك من المعاصي. أتظن بأنك ستكون من أهل السعادة إذا أعرضت عن الله؟ يقول ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلذلك أيها الإخوة الكرام، الحذر الحذر من شؤم الذنوب ومن شؤم المعاصي.
والشيء بالشيء يذكر أيها الإخوة الأفاضل، ونبه طلاب العلم على مسألة تنفعنا جميعا بإذن الله عز وجل. بعض الناس سلمكم الله إذا رأى من المشايخ ومن علمائنا الأفاضل الكرام تحذيرا من أهل البدع ومن جماعات التحزب ومن الفرق المعاصرة ومن الخوارج ومن أئمة أهل البدع، يقول لهم: سلم منكم أهل الفجور والمعاصي وسكتتم عنها، وتجلسون تتكلمون عن أشخاص يعني يعتبرون من أهل الدين ومن أهل الاستقامة وتحذرون منهم. هذا الأمر الذي يقوله بعض الناس تشغيب في تشغيب. ما معنى التشغيب؟ مجادلة بالباطل. الآن أيها الإخوة الأفاضل، عندما يتكلم بعض العلماء عن بعض الفرق ويحذر منها، يأتيه بعضهم ويقول: لما لا تحذر من المعاصي؟ ما دخل هذا الموضوع بهذا الموضوع؟ المسألة ليست مجادلة، والمسألة ليست أني أرد كلام فلان الفلاني لأني يعني بأي طريقة وبأي سبيل. الآن عندنا مسألة رد بعض المشايخ الكرام على بعض أهل البدع والتحزب وغير ذلك. هذا الرد يا من تشغب عليه، هل هذا الرد صواب أم خطأ؟ يعني عندما يأتي بعض الناس ويقول لك: سلم منك أهل المعاصي، وأنت ترد على فلان وعلان، دعنا من القسم الأول الذي ذكرته، هل أنت الآن تقول بأن رد هؤلاء المشايخ على هذه البدعة حق أو صواب؟ إذا قال حق لما تغضب من الحق؟ طالب العلم لا يغضب من الحق، من نشر الحق جزاه الله عز وجل كل خير. فإن قال رد هؤلاء المشايخ على هذه الفرق من الباطل، فنقول: أنت تحتاج إلى من يرد عليك، وأنت تحتاج إلى من يناصحك ويذكرك بدين الله عز وجل. هذا من باب ماذا؟ التدرج المبدئي مع هؤلاء. وإلا أصل الأمر ورأس الأمر أن التحذير من البدع هذا أوجب من التحذير من الذنوب والمعاصي. لأن الناس مثلا تعرف بأن الخمر أمر محرم، تعرف أن أكل الربا أمر محرم، تعرف بأن سرقة أموال الناس أمر محرم، ولكن تعال إلى شبه بعض الجماعات العصرية الآن في أيامنا، من يدرك هذه الشبه ومن يدرك هذه البدع؟ ما يدركها إلا من وفقه الله عز وجل لمعرفة خطورة مثل هذه الفرق ومثل هذه الجماعات. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، طالب العلم يضبط نفسه بنور كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم لا شك ولا ريب أنه يدعو إلى طاعة الله ويحذر من شؤم الذنوب ومن شؤم المعاصي، وهذا لا يمنع أبدا أن يحذر من بدع الجماعات المعاصرة ومن شؤمها ومن جنايتها على المسلمين الجناية العظيمة. أيها الإخوة الكرام، عندما نتكلم عن شؤم هذه الفرق نتكلم عن دماء أجهقتها هذه الجماعات، نتكلم عن دماء سفكتها هذه الجماعات، أرواح أزهقتها هذه الجماعات، أعراض اعتدي عليها، إلى غير ذلك من المحرمات العظيمة. بل بعض هذه الجماعات عندها منهج: كل مال ليس في يديك فهو حلال، هكذا طريقتهم، هذه قاعدتهم أيها الإخوة الأفاضل، ويذكرون أدلة على هذا الأمر. طيب هذه الأدلة من يفندها؟ من يرد عليها؟ هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى طالب علم. ثم أنبه على جانب مسلكي كان موجودا عند أئمة السنة رحمة الله تعالى على الأموات منهم وحفظ الله الأحياء منهم. نجد بأن أئمة العلم وأئمة الدين نجد بأن عندهم من جانب العبادة والورع والتقوى الشيء العجيب والشيء الذي يتعجب منه الإنسان، ولكن إذا تعلق الأمر بتحريف نصوص القرآن والسنة وبالوقوع في البدع التي فيها افتراء وزيادة على الدين، ماذا يصنعون بارك الله فيكم؟ يقفون وقفة الأسود للرد على هذه الأمور المفترات على دين الله سبحانه وتعالى. حتى قال قائلهم أيها الإخوة الكرام، قال يعني في مدح السلف الصالح،
قال ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع وتولى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاك الذي لو قارع القرى قرع لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. يعني هكذا كان أئمة السلف. يعني عبد الله بن المبارك مشهور بأنه كان ماذا؟ كان عابدا عالما مجاهدا في سبيل الله. تكلم عن بعض الرواة قال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن فلان الفلاني. لما كان يقول هذه العبارة الشديدة رحمة الله تعالى عليه؟ لأن الأمر يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى والذب عن هذا الدين العظيم. وعصرنا هذا أيها الإخوة الكرام عظمت فيه الفتن والشبهات والشهوات، والأمر يحتاج إلى وقفة صادقة من طلاب العلم لتبيين دين الله سبحانه، لتبيين دين الله عز وجل للناس بالحكمة والموعظة الحسنة. وإلا كلنا أيها الإخوة الكرام يلاحظ أن بعض المتحزبة أساءوا ونفروا الناس من دين الله عز وجل تنفيرا عظيما بليغا، حتى أصبح الناس سابقا الناس إذا أرادوا أن يعني عندهم موضوع خاص أو موضوع حساس أو عندهم قضية لجأوا إلى من؟ يعني استعانوا بأهل التدين وطلاب العلم والمشايخ لعلاج بعض القضايا وعلاج بعض المواضيع الاجتماعية والأسرية وغير ذلك. أصبحت هذه الفرق وهذه الجماعات أيها الإخوة الكرام إذا سمع عنها بعض العوام ينفر أيها الإخوة الكرام نفرة عظيمة. بل يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يكاد المسلم أن يغطي وجهه خجلا من أفعال بعض هذه الفرق وبعض هذه الجماعات. يعني عندما تأتي لبعضهم وتقول قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك طيب هذه الفرق الآن أليست تقول بأنها إسلامية؟ وإن الرحمة التي عندهم وهم يسحقون المسلمين سحقا أيها الإخوة الكرام، هذه جناية عظيمة منهم جدا على دين الله عز وجل. فلا بد أن نقبل على التفقه في دين الله وأن نقبل على طاعة الله وأن نتعلم حتى نكون من أهل التقوى ومن أهل العلم الذين يوفقهم الله عز وجل للذب عن دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى كتابنا أيها الإخوة الكرام، كتاب عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. ثم قال باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عندنا بارك الله فيكم عدة فوائد وعدة مسائل. الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس، هذا اللفظ رواه البخاري، أي أن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه البخاري ومسلم. مسلم روى لفظا قريبا منه، مسلم روى لفظا قريبا من هذا اللفظ، وهذا الحديث رواه البخاري، ورواه البخاري تعليقا، رواه البخاري تعليقا. وطلاب العلم يعرفون ما معنى رواه البخاري تعليقا، أي لم يذكر سنده كاملا، لم يذكر سنده كاملا. عندنا أيها الإخوة الكرام أيضا مسألة أخرى، نتكلم الآن عن مشروعية قصر الصلاة في السفر. هل عندما نسافر أيها الإخوة الأفاضل يجوز لنا أن نقصر من الصلاة؟ الآن نتكلم عن أصل المسألة، هل يشرع هذا الأمر أم لا يشرع؟ يعني مثال آخر،
الرجل إذا سافر هل يجوز له أن يفطر؟ الآن ما أتكلم عن الأفضلية، ما أتكلم هل هذا واجب أو غير واجب، هل يشرع له هذا الأمر أم لا يشرع؟ طبعا يشرع له هذا الأمر. قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه تعجب من هذه الآية، يعني هل هذه الآية فقط إذا خفنا من الكفار يعني أن يقتلونا أو يغزونا أو غير ذلك، أم أن هذه الآية في حال الأمن والخوف؟ هل هذه الآية في حال الأمن أم الخوف، أم أنها مقصورة على حال الخوف؟ ماذا فعل يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه؟ سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: تعجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أي أن هذا تيسير من ربنا سبحانه وتعالى لكم فاقبلوا هذا التيسير، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ولهذا كان أهل السنة مجمعين على جواز القصر في الصلاة، ولهذا كان أهل السنة مجمعين على جواز القصر في الصلاة، هذا بإجماع العلماء، والإجماع حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن تيمية وجماعة من أهل العلم، كلهم يحكون الإجماع على مشروعية قصر الصلاة في السفر. من يحكي الإجماع؟ ابن المنذر، ابن عبد البر، النووي، ابن قدامة، ابن تيمية، إلى غير ذلك من العلماء الأجلاء الذين حكوا الإجماع على مشروعية قصر الصلاة في السفر. عندنا مسألة أخرى، مشروعية جمع الصلاة في السفر، هل يشرع أن نجمع الصلاة في السفر؟ لاحظوا أيها الأخوة الكرام، لابد أن ننتبه إلى مسألة. قصر الصلاة ما يكون إلا في السفر، قصر الصلاة ما يكون إلا في السفر، يعني رجل مريض وعنده مرض شديد وخطير وهو في البلد، قال أنا متعب جدا سأجمع وأقصر الصلاة، نقول لا يجوزك هذا الأمر، لأن القصر مرتبط بالسفر، أما الجمع فلا يرتبط بالسفر، الجمع يشرع للسفر ولغير السفر، الجمع يشرع للسفر ولغير السفر. طيب الجمع يشرع للسفر، هذه واضحة وسنتكلم عنها، لغير السفر مثل ماذا؟ يعني حالات يشرع فيها الجمع: نزول المطر، إذا نزل المطر الشديد المطر الكثير يجمع بين الصلاتين، كذلك الجمع يكون مشروعا عند الحاجة الشديدة، مثل ماذا؟ بعض الأطباء عنده عمليات معقدة وصعبة، فقد يحتاج بأن يدخل غرفة العمليات بعد صلاة المغرب بنصف ساعة ولا يخرج منها إلا بعد أذان الفجر، هذا موجود في بعض العمليات وهذا واقع بارك الله فيكم. فنقول في مثل هذا الحال يجوز لك ماذا؟ أن تجمع بين الصلاتين. مثال آخر، رجل يعمل مثلا في الإطفاء وهم يطفئون حريقا ضخما عظيما، إذا تركوا هذا الإطفاء مات الناس في هذا الحريق، فنقول ماذا؟ يجوز لكم أن تجمعوا بين الصلاتين لوجود الحاجة الشديدة والعذر الشديد. وهذه القسم الآخر الجمع لغير السفر، هذه مسألة بارك الله فيكم يعني لها كلامها وتفصيلاتها، لكن الآن نتكلم عن السفر. هل يجمع بين الصلاتين في السفر؟ أود أن أنبه على نقطة، هذه المسألة لا يوجد فيها إجماع، هذه المسألة لا يوجد فيها إجماع، فبعض أهل العلم يرى بأن الجمع لا يكون في السفر، بعض أهل العلم وهم الحنفية يرون بأن الجمع لا يكون في السفر، وجمهور أهل العلم يخالفونهم، جمهور أهل العلم يخالفونهم ويرون بأن الجمع من أسبابه السفر، والدليل على ذلك بارك الله فيكم حديث عبد الله بن عباس حديث الباب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، رواه البخاري ومسلم. هذا هو قول جماهير أهل العلم. طيب الحنفية ماذا يحملون هذا الحديث؟ يعني كيف يفسرون هذا الحديث؟ يقولون الجمع المقصود في هذا الخبر هو الجمع الصوري. ما معنى الجمع الصوري؟ قالوا الجمع الصوري معناه أن تصلي الظهر في آخر وقتها، ثم تصلي العصر في أول وقتها، هكذا هم يقولون. وهذا الكلام طبعا ماذا؟ اجتهاد في مقابل النص، اجتهاد في مقابل الدليل. الدليل ما يدل على هذا، الدليل كان يجمع. والجمع تيسير أم تعسير؟ تيسير. والجمع الصوري تيسير أم تعسير؟ تعسير. صعب الجمع الصوري أيها الأخوة الكرام، صعب جدا هذا الأمر، خاصة للمسافر. هذا الأمر ليس بهذا اليسر الذي يتصوره ماذا؟ بعض الناس. فلذلك الجمع بين الصلاتين في السفر مشروع ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب عندنا مسألة، هل يجمع بين الصلاتين في السفر إذا كان المسافر جادا في الطريق، سائرا في الطريق، فإذا نزل وجلس يعني لا يجمع بين الصلاتين؟ يعني هل الجمع يكون في حالة أن يجد المسير بالمسافر، أم أن الجمع بين الصلاتين للمسافر سواء نزل أو ارتحل؟ صورة هذه المسألة، رجل مسافر من الإمارات إلى مكة المكرمة، طبعا في الطريق يجمع يقصر الصلاة، ما في إشكال في ذلك. هذا الرجل نزل في مكان في الطريق أقام فيه يوما كاملا، يعني جلس واستراح وغيره، وأقام فيه في استراحة في الطريق يوما كاملا، هل إذا أقام في هذه الاستراحة نقول له اقصر الصلاة من دون جمع، أم يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة؟ إخواني الكرام، لا نتكلم عن مسألة إقامة المسافر، يعني رجل سافر ثم أقام، هذه مسألة أخرى، لكن مسألتنا الجمع هل يكون في الطريق أم يكون بارك الله فيكم في السفر عموما ولو جلس الإنسان واستراح في هذا السفر؟ يعني الأسفار في الأيام الماضية أيها الأخوة الكرام ما تكون بطريق واحد، يعني مرة واحدة الرجل يركب ناقته ويريد أن يصل إلى مكة المكرمة ويواصل السير، قد يجلس هؤلاء في السفر في بعض المناطق إذا رأوا مثلا غديرا من الماء، قد يجلسون عنده يوم أو يومين. هم مسافرون أو مقيمون؟ مسافرون. فهل الآن هؤلاء إذا أقاموا عند هذا الغدير يوم أو يومين يجمعون ويقصرون، أم يقصرون فقط؟ لاحظتم المسألة بارك الله فيكم، لابد نتصور المسألة. أيها الأخوة الكرام، في المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح والله تعالى أعلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، بأن الجمع والقصر في السفر مشروع في السفر عموما، سواء كنت مسافرا أو نازلا، سواء كنت مسافرا أو نازلا، فهذا أمر أيها الإخوة الكرام مشروع ولا حرج في ذلك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في منى جمع قصر ولا قصر فقط؟ ها، قصر فقط. يعني هذا دليل لنا أم علينا؟ فكيف نجيب؟ يعني من يذكر لي دليل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا وجمع وقصر؟ واضح المسألة؟ نريد دليل. لا، في مزدلفة يقول لك كان سائرا، على كلامهم هم سيلزمونك بهذا، لأن المبيت في مزدلفة هم يقولون ما يجب إلى الفجر. هنا ولما جلس في ميناء أيام التشريق 3 أيام قصر وما جمع. طيب في غزوة تبوك جاء من حديث معاذ عند أحمد والنسائي وأبي داود أنه خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إلى الآن ما وصلنا إلى موضع الاستدلال، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال وأخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. دخل ثم خرج ثم دخل، معي بارك الله فيكم. قال ثم خرج من خيمته، أي كان نازلا صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، رجع إلى خيمته وخبائه أو مكانه. قال ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت، وقال أيضا دليل على أنه جمع بين الصلاتين وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه وفسطاطه، هكذا يقول ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. إذن إذا سافر الإنسان مثلا وفي الطريق تعطلت سيارته واحتاج أن يمكث يوم واحد في الاستراحة مثلا، فنقول له يجوز لك أن تجمع وتقصر الصلاة، لأن الجمع والقصر للمسافر سواء كان نازلا أو سائرا. إخواننا الكرام أعيد مرة أخرى، ما نتكلم عن المسافر الذي يقيم، يعني مثلا رجل سافر من الإمارات إلى القاهرة وقال سأجلس في القاهرة مدة أسبوع أو 10 أيام، هذه ليست مسألتنا أيها الأخوة الكرام، هذه مسألة أخرى إقامة المسافر. أما المسألة الأولى هو الرجل على سفر ولكنه نزل في سفره، وفرق بين المسألة الأولى والمسألة الأخرى، فرق بين المسألة الأولى والمسألة الأخرى. طيب عندنا مسألة، ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ أول مسألة تكلمنا عنها مشروعية القصر. المسألة الثانية، ما حكم القصر؟ رجل في السفر صلى الظهر 4 ركعات يأثم؟ سؤال لكم، صلاة صحيحة؟ دليلك الدليل، علم غير دليل لا يقبل. تفضل. بالعكس أدلة كثيرة الشيخ، أدلة كثيرة. تفضل. يعني أدلة كثيرة قد ما نوافقهم في وجه الاستدلال طبعا يعني، لكن أدلة كثيرة الشيخ. فاقبلوا، الأمر الوجوب حج عليك، فاقبلوا. ها لا، لا أن تقصروا في القصر، ليس عليكم جناح أن، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. تفضل. بس أول شيء نسمع جوابك، أنا الأخوة يذكرون دليل، ترى يمكن كلامكم غلط. تفضل يا شيخ. بس يصح أول شيء، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يعني الجمع أفضل مستحب واجب، ما يعني ما حكمه القصر؟ يعني مستحب، يعني خالفكم، يعني واجب. عزيمة يعني واجب، عزيمة يعني واجب. ترى أخواني الكرام إلى الآن ما أجبتم، القصر واجب أم سنة؟ مع الدليل سنة، دليلك وين؟ ما هو؟ ما في وجه استدلال الشيخ، ما نتكلم عن المشروعية، نتكلم عن الحكم. هذا حجة عليك الشيخ، لا يزيد، لو كان مشروع زاد في يوم من الأيام يعلم أمته. اجتهاد صحابي، بس بقول لك خالف غيره،
ابن مسعود أنكر عليه، ما جئتم بشيء. بس أنا أريد أن أنبهكم أخوانا الأفاضل، تعلم العلم وإدراك الخلاف طيب. يعني أحيانا الإنسان حتى يتصور المسألة، يعني ما يظن بأن يعني العلماء على اختلاف مذهبهم، علماء أهل السنة، أنهم يتكلموا في الدين بآرائهم وأهوائهم، حاشاهم رحمة الله تعالى عليهم، وإنما تجد عندهم تعظيم للدليل وتعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. برشيد ما سمعنا كلامه، ها برشيد؟ أو شهادة الحكم يجوز يعني سنة، ها ولا مباح؟ لا يجوز غير مستحب، يعني دليلك أنكر على المسعود. يعني فعل عثمان حين أنت في منى تقصر ولا تجمع؟ ومن أتم تنكر عليه؟ طيب ها تخلي عادي، هي خلاف شر يعني يخالفه. طيب أحسن، بس سيقول لك هذا استثناء من القاعدة، لأن عندنا نص. ما هو النص؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. معي بارك الله فيك. يعني أقصد أنك ما جئت بشيء. طيب، في المسألة خلاف بين العلماء أيها الإخوة الكرام. جمهور أهل العلم يرون بأن القصر سنة وليس بواجب. وذهب الحنفية إلى أن القصر واجب، وحقيقة أيها الأخوة الكرام قولهم قوي، يعني عندهم أدلة وعندهم آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والراجح والله تعالى أعلم أن القصر سنة وليس بواجب، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لما لم نقل بأن الأمر للوجوب؟ هذا أمر جاء بناء على سؤال الصحابة. يعني رجل يسألك أي طريق أخذ، يمين أم شمال؟ تقول خذ اليمين. فأنت الآن ما تأمره أمر الآن، معي بارك الله فيكم، فقط أذكر هذا من باب التقريب، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا يوضح بأن هذا الأمر ماذا؟ سنة وليس بواجب. وجاء أيضا عن ابن عمر أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. لو كان القصر واجب لن يصلي ابن عمر ماذا؟ أربعا، وإنما سيصليها ماذا؟ ركعتين. طيب، لماذا لم نقل بأن الإتمام غير مشروع؟ يعني رجل مسافر صلى الظهر أربع ركعات، نقول بأن عمله بدعة أو وقع في محرم؟ لا نستطيع أن نقول هذا الأمر، لأن الصحابة ورد عنهم أنهم أتموا أحيانا، فهذا أمر لا إشكال فيه وينفع طالب العلم هذا الأمر. مثلا رجل مسافر والمصلون خلفه عوام وقدموه للصلاة، فإن قال أنا على سفر وقصرت الصلاة، في بعض البيئات ستقع فتنة، صح ولا أخوان الأفاضل؟ تقع فتنة وقيل وقال وجدل في المسجد. فنقول لو أتممت لم تقع في ذنب وإثم ووزر. ثبت عن عائشة عند البيهقي، قال عروة عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها لو صليت ركعتين؟ فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. هذا اجتهاد من عائشة، ولكنها
لو كانت تعتقد بأن الأمر حرام ماذا؟ ما صلت إلا ركعتين، ما صلت إلا ركعتين. عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها، قال لها عروة ابن أختها، قلت لها لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. بس فائدة أخوان الكرام استطرادية، يعني أقوى دليل الحنفية استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر على فرضها، ما هي فرض، ما فرضها؟ ركعتين، وأتمت صلاة الحضر. رواه البخاري ومسلم، وهذا دليل قوي. ولكن وجهه الحافظ ابن حجر الكلام إخوان الكرام، قد إذا ما فهمته ما يضرك بارك الله فيك، وجهه الحافظ ابن حجر فقال أول ما فرضت الصلاة ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم جعلت الصلوات أربع ركعات إلا الفجر والمغرب، ثم خفف على المسافر فجعلت الرباعية في حقه ماذا؟ ركعتين. فالفرض هنا باعتبار رجوع الأمر للشيء الأول، رجوع الأمر للشيء الأول. طيب عندنا مسألة، رجل والعياذ بالله سافر سفر معصية، رجل سافر سفر معصية لتجارة محرمة، لفعل كذا وكذا مما حرم الله، هل يجوزه أن يجمع ويقصر الصلاة؟ جمهور أهل العلم على المنع، والراجح والله تعالى أعلم أنه لا دليل على المنع، لا دليل على المنع والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يشترط في الجمع والقصر النية؟ يعني رجل على سفر مع مجموعة وجاء وقت صلاة الظهر، يوم جاء وقت صلاة الظهر تقدم واحد يأمهم، المأموم ما خطر في باله أن الإمام سيقصر الصلاة، وقد جعل في نيته أنه سيصلي الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات، والإمام قصر، هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ الصلاة صحيحة لا حرج في ذلك. مثال آخر، نجد بعض الناس إذا أراد أن يجمع ويقصر وكان هو الإمام يقول للمأمومين سنجمع ونقصر الصلاة انتبهوا، لا يشترط هذا الأمر، لا يشترط هذا الأمر. طيب رجل صلى الظهر ركعتين في السفر وما أراد أن يجمع معها العصر، يعني قبل الصلاة ما خطر في باله يعني أنه يصلي الظهر مع العصر، بعد ما سلم قال سأجمع معها العصر، الراجح أنه لا حرج في ذلك، الراجح أنه لا حرج في ذلك، لعدم الدليل الذي يدل على الاشتراط، لعدم الدليل الذي يدل على الاشتراط. طبعا عندنا مسألة أخرى، بعض الناس يصلي الظهر الساعة 12 مثلا وقد أذن يعني، ثم لا يصلي بارك الله فيكم، ما خطر في باله موضوع صلاة العصر إلا الساعة الواحدة، قال الآن سأجمع الصلاة، هذا فاصل طويل معي بارك الله فيكم، فالآن هذه مسألة أخرى، تصلي الظهر الساعة 12 وتقول سأجمع معها العصر الساعة الواحدة، هذا ليس جمع وقصر، هذا ليس جمع وقصر. عندنا مسألة، إذا صلى المقيم خلف المسافر فماذا يصنع؟ قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة بإجماع العلماء، الإمام مسافر وأنت مقيم صلى الظهر ركعتين، المقيم كم ركعة يصليها؟ أربع ركعات بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو مسافر ثم قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ما قال لهم عمر أنا إمامكم مسافر خلاص الرباعية ستصبح في حقكم أيها المقيمون ثنائية، لا، وإنما طلب منهم أن يكملوا الصلاة، طلب منهم أن يتموا الصلاة. فإذا الشيخ مذهبنا الشيخ أن الأسئلة آخر الدرس الشيخ انتظر علي بارك الله فيك. طيب لأن أنا في الدرس كأني مسافر وأنا يفوتني الشرح الشيخ هنا، فهذا بارك الله فيك حالي كحال المسافر في وسط الطريق جد به السير، فإذا انقطع الأمر ينقطع الذي في بالي بارك الله فيكم. طيب فإذا كنت مقيما وصليت خلف مسافر اجعل عندك قاعدة أن تتم الصلاة، أن تتم الصلاة، وهذا أمر مفيد جدا ويحسم قيل وقال كثير جدا عند بعض الناس. طيب عندنا مسألة أخرى، إذا كان في الجماعة مقيمون ومسافرون من نقدمه للإمامة؟ للشيخ. من نقدمه للإمامة؟ ها؟ سامحك الله مثلك ما يجيب هكذا، مر معنا إخواني الكرام وين المراجعين؟ أبو رشيد أحسنت، يقدم الأقرأ لكتاب الله سواء كان مقيما أو كان مسافرا، معي بارك الله فيكم، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. انتبهوا، إذا كان في الجماعة مقيم ومسافر من الذي يؤم الناس؟ الأقرأ لكتاب الله بغض النظر عن المقيم أو عن المسافر، بغض النظر عن المقيم أو المسافر. عندنا مسألة أخيرة نختم بها، إذا صلى المسافر خلف المقيم، المقيم خلف المسافر، المقيم يتم صلاته، لكن إذا صلى المسافر خلف المقيم، يعني رجل مسافر سيصلي الظهر كم ركعة يصليها؟ ركعتين. هذا الرجل صلى خلف إمام يصلي الظهر 4 ركعات، ماذا يصنع أيها الأخوة الكرام؟ جمهور أهل العلم يرون بأنه يتم الصلاة يصليها كاملة، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. رجل مسافر جاء لصلاة الظهر خلف إمام مقيم والإمام في الركعة الثالثة، بعض الناس ماذا يقول؟ أنا مسافر، المسافر كم ركعة يصلي الظهر؟ الشيخ ركعتين، يقول لك سأصلي مع الإمام ركعتين وأسلم. لا يجوز هذا الأمر، بل الصلاة باطلة، بل الصلاة باطلة أيها الإخوة الكرام. إذن إذا صلى المسافر خلف المقيم ولو أدرك التشهد الأخير، لو أدرك فقط التشهد الأخير، مدام كبر تكبيرة الإحرام خلف مقيم تصلي الصلاة تامة، تصلي الصلاة تامة. جاء عن عبد الله بن عمر سأله رجل يقال له أبو، أنا ما ضبط الاسم، أظن الاسم هكذا، أبو مجلس، أبو مجلس، قال قلت لابن عمر أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر، فقال له ابن عمر صلي بصلاتهم، أي أتم الصلاة، أتم الصلاة، صلي بصلاتهم. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه سئل كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي خلف الإمام، قال ابن عمر ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. ما معنى هذا الخبر؟ يقول هذا الرجل ابن عباس إذا ما كنت خلف الإمام صليت وحدي وكنت مسافر كم أصلي؟ الرباعية، قال ركعتين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم المخالفة، لو كنت خلف الإمام المقيم كم تصلي؟ تصليها 4 تأتم بصلاته. هذا ما تيسر في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باقي الأحكام ستأتي بارك الله فيكم في الدرس القادم، فمن كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا بما ذكرناه اليوم يتفضل، لا تستعجل لأن بعض الأحكام ستأتي في الدرس القادم. تفضل الشيخ بارك الله. الله يرضى عليك ويسلمك.
في سؤال جدا، هذه الأحكام تسري مع فروق الأزمان؟
أحسنت، سؤال جميل جدا، جزاك الله خير. سؤال الأخ جميل جدا، هل نجمع ونقصر الصلاة في أسفارنا هذه رغم تيسر السفر وسهولة السفر؟ الجواب أيها الإخوة الكرام، نعم، نجمع ونقصر الصلاة ولو تيسرت أسفارنا. لماذا؟ الله عز وجل عليم حكيم، عليم يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ودين الله صالح لكل زمان ومكان. فلو كنت في سفر بالطائرة إلى بعض البلدان، السفر من بلادنا إلى بعض البلدان بالطائرة نصف ساعة، نصف ساعة فقط، والرجل كما يقال يسافر على الدرجة الأولى، هل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة؟ نعم، يجوز لك أن تجمع وأن تقصر الصلاة، لأن شرع الله عز وجل ربط الأمر بالسفر ولم يربطه بحالة السفر. مع بارك الله فيكم، ما قال الله عز وجل إذا سافرتم سفرا يسيرا لا تقصروا الصلاة، وما قال إذا سافرتم سفرا عسيرا اقصروا الصلاة. فالأمر بارك الله فيكم يبقى على أصله، وهو جواز الجمع والقصر. واضح؟ هنا تفضل. يصلي بغلبة الظن، بمعنى ما الذي يغلب على ظنه؟ إذا غلب على ظنه بأنهم مقيمون أتم، وإذا غلب على ظنه أنهم مسافرون قصر. ولا مانع إذا قصر وسلم يسأل تميتوا، إذا قالوا أتموا يأتي بركعتين. معي بارك الله فيك. تفضل شيخ. لا أدري، لا أدري، الله أعلم. تفضل شيخ. أمهلني للدرس القادم، سؤالك طيب وجميل، أمهلني للدرس القادم بارك الله فيك. تفضل. هذا تطبيق عمل يعني. تفضل شيخ. هنا هنا في أبو ظبي. طيب هنا أحسنت رجل أيوب، بس أنا بعيد السؤال بشكل عام حتى نستفيد جميعا وفي أخوات حتى يسمعنا السؤال. رجل أيها الإخوة الكرام جمع وقصر الصلاة، كان في أبو ظبي مثلا، صلاة الظهر صلىها ركعتين والعصر ركعتين، ووصل إلى الشارقة بارك الله فيكم قبل أذان العصر، وأذن المؤذن لصلاة العصر، فقال بدل ما أنا جالس في البيت بروح أصلي معهم صلاة العصر. فنقول افعل ولا حرج، فإن صلاة العصر الآن الثاني ستكون سنة في حقك. معي بارك الله فيه ولك أجر فيها. هنا. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.